من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
يرتبط الزواج في الإسلام بمبدأ السكن والمودة والرحمة، حيث يعد لبنة أساسية في بناء المجتمع، لكن في بعض الأحيان قد تطرأ ظروف تدفع الزوجين إلى الانفصال. وهنا يأتي تنظيم القرآن الكريم لهذه الحالة في إطار حكيم يحفظ الحقوق والكرامة للجميع. إن موضوع الطلاق لا يقتصر على إنهاء العلاقة الزوجية فحسب، بل يحمل في طياته أسرارا تشريعية واجتماعية ونفسية تهدف للحفاظ على الاستقرار الأسري وتحقيق العدالة عند الانفصال. حول موضوع الطلاق وأهمية الكلام في هذه المسألة الآن، متابعينا في كل مكان، يسعدنا أن يكون هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل الباحث والمتخصص في الإعجاز. أهلا ومرحبا سعادة الدكتور.
يا أهلا وسلام ومرحبا
دكتور. التقارير الحديثة لعلها تشير إلى أرقام مخيفة في مسألة الطلاق. فهناك تقرير حديث من أحد المنظمات العالمية تحدث أن معدل الطلاق في الدول العربية تجاوز 30%، وهو مؤشر يستدعي إلى التأمل. وهناك أيضا دراسة محلية في إحدى دول الخليج عام 2022 وهي قريبة جدا تتحدث عن أن حوالي 35% من حالات الزواج تنتهي بالطلاق خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج. الطلاق هذا الفعل الذي ربما ينظر إليه البعض على أنه مصيبة كبرى أو مشكلة كبيرة في الحياة، كيف يرى الإسلام الطلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. والله لو تأملنا حالة الإسلام الأولى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هل كانت النسبة 35 أو 30 ولا حتى 10%؟
أعتقد لا،
الطلاق كان نادرا.
نعم.
لماذا؟ ولماذا كلما تقدمت التكنولوجيا والعلوم والتطور وانتشر الإنترنت أكثر وسائل التواصل أكثر، كلما زاد الطلاق أكثر
وضيق التعدد
وضيق نعم، فأصبح لدينا إذن أسباب للطلاق لها علاقة بالعصر الحديث.
نعم.
الإسلام كيف عالج هذا الأمر؟ أنا قبل أن ندخل في مشاكل الطلاق دعني أعطيك فقط دراسة نشرت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية تقول إن وسائل التواصل الاجتماعي وإدمان بعض الأزواج على الدردشة عبر هذه الوسائل زادت من حالات الطلاق في أمريكا.
يا الله،
فقط وجود هذه الوسائل،
انفتاح الناس على آخرين على أو أخريات،
نعم، الخيانة الزوجية هذه، نعم، التي تتم عبر الإنترنت، يعني هذه يسمونها خيانة إلكترونية. يعني مثلا
هل شرط أن تصل لمرحلة الخيانة يا دكتور؟ يعني أريد استطرادا بسيطا هنا إن سمحت لي.
الخيانة لا تتعلق فقط بموضوع الزنا يعني.
لا أقصد الخيانة في الزنا، ولا حتى أقصد أن تقام علاقة بكلمات حب أو مشاعر عبر تلك الوسائل. أتحدث هنا عن مسألة أخرى تماما، ربما تكون من خلال هذه الدردشة والتي تفسد الحياة أيضا وتصل بها إلى الطلاق. هنا أتحدث عن مسألة وأريد منكم رأيا فيها. يعني من كلامكم تذكرتها الآن، وهي مسألة الفضفضة بين الرجل والمرأة.
نعم.
وإن كانوا في صورة أصدقاء أو معارف أو زملاء عمل.
نعم.
بمنتهى البساطة دون تفكير، يعني لنتخيل أنهما تجردا تماما من أي فكرة فيها شيء من الشهوة. نعم. أو الرغبة أو حتى إقامة أي علاقة.
نعم.
وهو ينقل أسوأ ما في زوجته، وربما هي تنقل أجمل ما في زوجها أو العكس، وربما هي تبحث عن فارس أحلامها فيتمثل هو، أو ربما لا يجد في بيته ما تفعله هي لزوجها. فكرة الفضفضة والدردشة والمصارحة بين رجل غريب وامرأة غريبة حتى عبر المواقع دون أن يجتمع في مكان حتى لا نقع في محظور، هذه الفكرة كيف تراها؟
أول شيء أنا أعتبر هذا الأمر خيانة، نوع من أنواع الخيانة. لماذا؟ لأنه يتنافى مع الصدق. الله سبحانه وتعالى أمرنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
نعم.
أنا من حق زوجتي علي أن تعلم ماذا أفعل، وبخاصة في هذا المجال، مجالات العاطفية. فإذا تكلمت مع امرأة أخرى ينبغي أن أخبرها، أو إذا سألتني مع من كنت تتكلم أو أين كنت يجب أن أكون صادقا.
أليس هناك مجال هنا للكذب الحلال حتى لا نهدم الأسرة دكتور؟ وهي من باب نقول إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وهي التورية، الكلام الذي يحمل أكثر من معنى دون الحلف طبعا. يعني
نعم، الكذب هنا لا يوجد مبرر له. لماذا؟ لأن الكذب يجوز في الإسلام في حالة الإصلاح بين الزوجين،
نعم،
في حالة الحرب، الحرب خدعة، في حالة أنك تريد أن تصرف شرا عن إنسان، إنسان تكلم على إنسان بسوء،
نعم،
فتقول له إنسان لا هو يمدحك ويحبك، يعني الهدف هو الإصلاح فقط في هذه
وإن الحالة. كنت أقول لزوجتي كلاما جميلا وأصفها بأوصاف معينة وهي وليس لدي قناعة به، أليس هذا كذبا؟
لا، هذا هذا كذب. ما هو هدفه؟ انظر معي، الكذب له هدف،
نعم،
إما أن تزور حقيقة أو تخدع إنسان أو تفتري على إنسان إلى آخره. أما إذا كان يعني هذا الكذب من أجل زيادة المحبة بينك وبين مثلا أهل بيتك، بينك وبين ابنك، فالأمر لا
مجاملة محمودة.
نعم، يعني لديك ابن هو فاشل، ولكن إذا قلت له أنت فاشل تدمره، تقول له لا أنت ناجح وستنجح أكثر، تعطيه هذا الطموح وهذا الأمل،
كما فعلت أم أديسون عندما نعم. قالوا لها إن ابنك يتسم بالغباء وفصلوه من المدرسة،
نعم.
فهي قالت عكس ذلك، قالت بأن مستوى ذكائك أعلى منهم لم يستطيعوا أن يحفظوا وجودك لأنك ستظهر مشاكل عند الآخرين، فأردت أن أعلمك في البيت. وهو لم يقولوا لها ذلك، بل قالوا هو, 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 هو لديه من الغباء
وكثير
ما يتعرض لنا في مشاكل في المدرسة، فأخذته وعلمته في البيت،
نعم.
حتى صار أديسون صاحب الألف اختراع يعني.
صحيح. فلذلك هنا لاحظ أنك إذا درست جذور الطلاق من أين تبدأ بالكذب دائما. الإنسان ما دام صادقا، يعني أنا صادق مع زوجتي، مباشرة أعلم أن أي علاقة سأخوضها ولو كانت عبر التليفون مثلا، ولو كانت علاقة بريئة، إذا علمت بها هذه
ستكون
العلاقة
هناك مشكلة،
ستكون هناك مشاكل كثيرة. إذن أنا من الأساس،
هل لي أن أعود معك دكتور إلى الوراء قليلا؟
أقطع هذه العلاقات.
هل لي أن أعود معك إلى الوراء قليلا؟ وهذا الكلام الرائع،
نعم،
والكلمة التي هي تصيب عين الحقيقة أو كبد الحقيقة في مسألة الكذب من أول أسباب الطلاق، وخاصة في الجذور، نتحدث عن الوعود ما قبل الزواج.
نعم.
أنا لا أكذب ولكني أتجمل خلال فترة الخطوبة، الكلام عن حياة ستكون ملؤها، ثم تجد كذبا فيما كان قبل الزواج في حقيقة مغايرة، سواء بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة، كلاهما ربما يجد شخص آخر غير الذي وعد به،
نعم،
سمع عنه، كان يتحدث دائما بأنك بعد الزواج، نعم، ستجد، نعم، مني وستجدين مني، وسيكون ثم تختفي تلك الكلمة. هذا كذب.
هنا أقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
يقول إنما الأعمال بالنيات. أنت تنوي أن تحقق لهذه الزوجة مستوى من الرفاهية هي تحلم به، وأنت تبذل جهدا في الوصول إليه، وأنت صادق،
نعم،
هنا لا يوجد كذب.
لا أتحدث عن الجانب المادي دكتور،
أتحدث
عن الجانب المعنوي، عن المشاعر، نعم، عن تكريم المرأة، عن بعض الآراء التي يقول لها بعد الزواج أسمح لك أن تذهبي إلى أهلك وأن لا تفقدي عائلتك، ثم يتغير بعد الزواج، ستكونين معي سعيدة وأفتح لك مجالا للنقاش، ثم يقطع عليها مجال النقاش والتفكير والرد. هذا أنا أتحدث عن جانب مادي في مستوى معيشة هو لا يستطيع تنفيذه، أتحدث عن سلوكيات بينهما في مدى تقبل.
يعني هو عندما قال لها أنا سأضمن لك أن تعيشي بالقرب من أهلك،
نعم،
تمام، وهو في داخله يضمر عكس ذلك،
نعم،
هنا الكذب.
لما أردت، نعم.
أما إذا كان صادقا وبعد سنة سنتين جاءت ظروف اضطرته،
لو لمست صدقه في البداية لعلمت عذره في النهاية.
فهنا نجد أن أي حالة طلاق لابد أن يكون فيها شيء من الكذب دائما،
نعم.
فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
يا الله.
وكل ما تراه من مشاكل اليوم ارجع إلى جذور هذه المشكلة، كما تفضلت تقول الزوجة وعدني ببيت مستقل ولم يحقق لي ذلك، وعدني بكذا ولم يحقق، قال كذا ولم يحقق، ذهب مثلا سألته لماذا تأخرت قال لي في العمل وهو يذهب إلى امرأة أخرى مثلا، وهكذا يعني أقول لك العمود الأول من أعمدة الحياة الزوجية الناجحة هو الصدق، يعني قل الصدق ولو على نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة مهمة، أنك إذا أخذت دينا من إنسان وتنوي أداءه حتى لو متت أداه الله
عنك. الله عنك نعم.
ومن أخذ دينا وهو لا ينوي قضاءه
وثلاثة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. حق على الله أن يعينهم أو نعم. أن يكون معهم منهم الذي قضى دين أخذ دينا والذي نوى زواجا
نعم.
والذي ينوي الزواج من أجل نعم. إقامة الحياة الله في عونه، فالله معه ما دام يريد إعمارا في الأرض.
فإذا العمود الأول هو الصدق في نجاح الحياة الزوجية لنتخلص من مشاكل الطلاق هذه التي تقول 35% وفي بعض المدن 40%، بعض المناطق تصل إلى 40%. الشيء الثاني الصبر، العمود الثاني هو الصبر.
الأول ألا يوجد كذب أو كان الكذب أساسا الصدق في هذه المسألة.
العمود الثاني الصبر. أنت تزوجت الآن فينبغي أن تصبر ابتغاء وجه الله، لأن الله أمرك بذلك، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب الصبر على ماذا يكون؟ يكون على سلوك سيء أو تكرهه من هذه الزوجة، يكون على تصرف خاطئ من هذه الزوجة،
سخط منها خلقا نعم. راضي منها آخر
نعم. فإذا الصبر يعالج 90% من المشاكل، لاحظ معي، والكلام هنا موجه للرجل والمرأة
نعم.
فإذا المرأة لم تستطع أن تصبر، على الأقل الرجل يصبر. أما عندما يكون كلا الزوجين
ليس لديه صبر،
ليس لديه صبر، هنا تقع
طامة
المشكلة
نعم.
إذن الصبر هنا كيف أنظر له أنا كإنسان مؤمن؟ الصبر هو مفتاح الجنة، والأنبياء كلهم صبروا، ومدح الله عباده قال نعم العبد إنه أواب، وقال عن
إنا وجدناه صابرا،
إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ويوم القيامة يقال للصابرين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فإذا الزوج الذي يريد أن يتمتع بحياة زوجية يكون سعيدا فيها يجب أن يبنيها على الصبر.
رائع.
فكل والقرآن حدد لنا آية مهمة جدا هي الشعار، قال وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا
ويجعل
الله فيه خيرا كثيرا.
جميل نعم. لعلنا نذكر معكم دكتور الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه في هذه المسألة عندما تحدث عن زواجه بزوجته وكيف عاش معا
نعم.
محمد بن حنبل واحد من أئمة يعني الفقه الإسلامي، قال في أول ليلة تزوجت بزوجتي، دخلنا فصلينا فجلسنا فتكلمنا فاتفقنا ماذا تحب وماذا أحب، ماذا تريد ماذا أريد، ماذا لديك ماذا لدي، وقال بعض التفاصيل طبعا في زيارة أهلها وفي الخروج وفي الجيران. ثم قال ظلت معي 30 عاما حتى توفيت، لم نختلف إلا مرة واحدة وكنت أنا المخطئ للاتفاق المبدئي ولمعرفة حدود العلاقة من أول يوم. وهذا الإمام أحمد اللي حدث عن زوجته أم صالح في هذه التفاصيل. نذهب لفاصل ونعود لنعرف أكثر عن أسباب الطلاق وكيف نحلها ونربي أبناءنا على زواج ناجح. متابعينا فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره هو العبد الله.
عدنا إليكم متابعينا في كل مكان، نكمل هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بكم متابعينا في كل مكان، ونجدد التحية بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل.
أهلا
ومرحبا دكتور.
بارك الله.
دكتور، الموضوع اليوم يلامس كثير من الأسر
صحيح،
ويلامس كثير من الحالة التي نراها. دعنا نعود معكم دكتور بعد الصدق والصبر في فاصل قصير
نأخذكم
بعيدا عن أسباب الطلاق الحقيقية
نعم.
إلى سبب ربما يعني يكثر الحديث عنه، وهي تدخل العائلة الكبيرة في تفاصيل العائلة الصغيرة
نعم.
ومراعاة كل واحد لجوانب الطرف الآخر
نعم.
يعني الزوجة تراعي أمها اللي هي الحماة، والزوج يراعي أمه إن كان ما زال يقال عنه ابن أمه
فيمشي وراء رأي أمه، وكلاهما ينظر للآخر بعين الريبة، والتدخلات من العائلة الكبيرة ربما تفسد الحياة التي يمكن أن يكون فيها شيء من التجاوز والتسامح والعفو بين الزوج والزوجة، إنما لا يكون ذلك موجودا إذا وجد نظرة من الطرف الآخر أو من الأسرة الكبيرة وعتاب، كيف تسكتين، كيف لا تردين، وكذلك بالنسبة للزوج. كيف ترى التدخل هذا؟
حقيقة قبل أن نخوض في هذا الموضوع لابد من، قلنا العمود الأول هو الصدق
ثم الصبر
والصبر، والعمود الثالث هو التقوى.
يا الله،
التقوى. وربما في هذا العمود التقوى إجابة لما تفضلت به. سورة الطلاق مليئة بعبارات التقوى.
نعم،
يعني ومن يتق الله
يجعل له
مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
إن الله بالغ
أمري، قد جعل الله لكل شيء قدرا.
نعم.
وقال أيضا سيجعل الله بعد عسر يسرا. فإذا هنا عندما يتق، ما معنى التقوى؟ الخوف. اتقوا النار، يعني ضع بينك وبين النار حاجز يقيك من شر النار،
وقائنا.
هو الخوف، وهو طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا أنا كرجل عندما يأمرني الله ببر الوالدين، هذا أمر إلهي،
هذه مرتبة عليا،
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هنا فن إدارة الزواج، فن، هو فن حقيقة. فأنت ينبغي أن توفق بين الزوجة وبين الأبوين وبين أبويها أيضا.
هي قالت له نعم. قبل الزواج
نعم.
بأن إذا انتقلت من بيت أهلي إلى بيتك سأكون وفق طاعتك ورأيك، لأني لا أستطيع أن أخلفهم الآن.
نعم.
ثم لا يجد ذلك بعد الزواج، يجدها ما زالت في نفس المشكلة في أنها تنفذ أوامر الأم حرفيا، والعكس طبعا.
نعم، أنت عندما تضع الأب والأم في منزلة عليا كما أوصاك الله سبحانه وتعالى، نعم. والزوجة لها منزلة، الخطأ الذي يرتكبه بعض الأزواج أنه يجعل من زوجته لها مكانة فوق الأب والأم، فوق أمه وأبيه، هنا تبدأ المشاكل، لأنه دخل في مشكلة ليس مع أبيه، دخل في مشكلة مع الله، مع ربه سبحانه وتعالى.
نعم.
فالتقوى هنا هو الميزان، هي الميزان. أنا أعرف هذه الزوجة أن الأب والأم خط أحمر، وأكون صادقا في ذلك، وأعطيها كافة حقوقها، وأكرم أبويها كما أكرم أبوي. فإذا ينبغي أن تحدث توازن بين رضا الأبوين وبين رضا الزوجة. والنبي على فكرة كان يرضي أزواجه على فكرة، يعني
صلى الله عليه وسلم،
وخاطبه الله قال له تبتغي مرضات أزواجك، وهذه ليس فيها عتاب على فكرة.
نعم،
عندما قال له
لما تحرم ما أحل الله لك،
هو العتاب للنبي على التحريم وليس على مرضات
عندما
أزواجك،
عندما تحدث عن العسل وقال لا أكله.
نعم.
أو
نعم.
حرمته على نفسي.
نعم. يا أيها النبي لما تحرم
ما أحل الله لك،
ما أحل الله لك،
تبتغي مرضات أزواجك.
تبتغي مرضات أزواجك، هل هو عاتبه لأنه يبتغي مرضات أزواجه أم لأنه حرم على نفسه؟ هنا السؤال. فالنبي حرم على نفسه العسل والله أحله له، فعاتبه الله سبحانه وتعالى على تحريمه العسل. ولكن هذه الآية تعطينا فائدة مهمة جدا، أن النبي كان يحرص على مرضات أزواجه.
الله،
وهذا فيه درس لنا، أن هذه الزوجة ينبغي أن أرضيها بأي طريقة، ينبغي أن ترضي زوجتك، تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وهذا ليس فيه ضعف، وليس فيه إذلال، وليس فيه نقص بالنسبة لك.
كيف نوازن بينه؟ وكيف إن كانت العائلة الكبيرة تتدخل بشكل دائم هو مفروض على الأسرة، بل وتنتظر تنفيذ الأوامر حرفيا؟
نعم، هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة، يقول من أمارات الساعة إذا أطاع الرجل زوجته وعق أمه.
لا نتحدث عن عقوق دكتور.
نعم.
الآن نتحدث.
نعم.
عن تدخل من الأهل في حياة الإبن التفصيلية الآن.
نعم.
وانتظارهم لتنفيذ الأوامر بشكل كامل، وإن كانت هذه مفصل.
نعم.
الحياة الشخصية.
نعم. يعني هو الرجل ينبغي ألا يكون يعني لديه السذاجة لهذه الدرجة، أنه يلعب به ويلعب بأفكاره ويتم توجيهه مثل الكرة يمينا وشمالا.
يقال له ويقال لنا حتى اليوم أنتم ما زلتم في أعيننا أطفال. هكذا يقول الأب والأم لأبنائه. وإذا تزوج يقول تقول لزوجته بأن هذا ابن المدلل وأنه لا يستطيع أن يمشي إلى أي مكان إلا عندما يأخذ رأيي وعندما أقول له لا تذهب ولا يذهب. ربما تعترض الزوجات على ذلك، تريد بعض الاستقلالية في الحياة. لا نتحدث أبدا عن التقصير في حق الأب والأم أو المخالفة في أمر يهمهم، لكن مسألة تخص حياتنا الشخصية والأسرية البسيطة في اتخاذ قرار معين، في انتقال في عيش في مكان معين، في شراء شيء معين يخص الأسرة الصغيرة، ونحن نجرب. لماذا يصعب ذلك على الأب والأم اللي هو الحما والحماة سواء من أي طرف من الاثنين؟
موضوع التقوى ينبغي أيضا على الأبوين أو الأهل أن يتقوا الله في هذا الزوج، وينبغي على أهل الزوجة أن يتقوا الله في هذا الزوج وفي ابنتهم. يعني التقوى لا نحملها فقط لشخص واحد أنه هو يتقي الله والبقية لا يتقون
هنا
الله.
هنا نسأل بالفعل دكتور عن تربية الأبناء والبنات على أن يكون زوجا صالحا وحدود مسؤولياته وقراراته بعد الزواج. هذه الرسالة الآن منكم نريد أن نوجهها للأب والأم ولديهم أبناء، نقول لعلهم يدركون الآن هذه المعاني عند 10 أو 15 أو حتى قبيل الزواج. كيف يوجه الأب والأم نصيحة لأبنائهم لكي يكونوا أزواجا نافعين ولا يدخلوا في 30 أو 35% من حالات الطلاق؟ كيف ندعمهم لذلك؟
كما قلت لك، ينبغي على الأهل أن يتقوا الله. كيف يتقون الله سبحانه وتعالى؟ يعني هذا الزوج والزوجة تريد مثلا مسكن خاص، تريد تسكن في مكان معين بالقرب من أهلها، وأهل الزوج يرفضون ذلك مثلا، فينبغي أن يتم التنازل من الطرفين وإيجاد حل مناسب. ودائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالزوج الذكي هنا هو الذي يعرف كيف يقنع زوجته، نفس الوقت يقنع أبويه، يقنع أهل زوجته، بحيث يأخذ الحل الوسط الذي يرضي الجميع. وهذا الأمر لا يتحقق إلا بالتقوى والصبر والصدق. صدقني، الزوج الصادق الكل يحبونه على فكرة، هي المشكلة تبدأ بالكذب. فعندما يكذب الزوج، يكذب على أمه من أجل أن يرضيها، ويكذب على زوجته من أجل أن يرضيها، وهذه تكتشف الكذب، وهذه تكتشف هنا تحدث
المشاكل الكبيرة.
ليكون صادقا. ثم لدينا شيء آخر هو التوكل على الله. والتوكل على الله مهم جدا في علاج المشاكل الزوجية. يعني أنا كزوج إذا اعتمدت على طاقتي وقوتي وحيلتي، أنا لا أستطيع أن أواجه هذه المشاكل. فينبغي على كل زوج أن يجتهد بالدعاء وأن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويقول، يا رب اهدني للطريق الصحيح، ألهمني علاج هذه المشكلة، أنا توكلت عليك. فالتوكل على الله والدعاء هنا مهم جدا لكي لا تترك نفسك فريسة للشيطان.
رائع.
هنا ملمح بسيط، أن الشيطان يسكن في كل بيت ويحاول أن يفرق بين الزوجين،
غاية كبرى.
وإبليس طبعا يقرب منه من أبدع في هذا المجال، التفريق بين الزوجين،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
لذلك مثلا أنت عندما تدخل إلى بيتك، ينبغي أن تستعيذ بالله من شر الشيطان، ينبغي أن تقيم الصلوات، ينبغي أن تجعل صوت القرآن دائما في البيت وليس يعني وسائل اللهو والعبث.
نعود دكتور إلى مسألة الصبر ومسألة التوكل على الله لحل المشكلات في هذه الحياة. نتذكر مع موقف النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا عائشة في حادثة الإفك، فالنبي صلى الله عليه وسلم توكل على الله لكشف هذه الغمة وهو يعلم يقينا براءتها وطهرها، وهي توكلت على الله وقالت له بالنص، لا أقول إلا كما قال يعقوب عليه السلام، فصبر جميل. ولما توكل على الله والنبي استشار أصحابه في ذلك ووقف على المنبر وكل ذلك كان فيه توكلا وصبرا كبيرا، استمرت هذه الحادثة والفتنة لمدة شهر كامل حتى نزلت البراءة في سورة النور من رب العالمين وعادت الأسرة إلى استقرارها رغم ما كان فيها من مشاكل، وهي انتقلت إلى بيت أهلها وجلست عند أبي بكر. ونعلم حدود القصة، وهي نموذج ربما لو حدث لأحد منا وقيل في زوجه ربما بادر بالطلاق سريعا دون صبر ولا ترو ولا صدق ولا توكل. نذهب إلى فاصل ونعود لنعرف أكثر عن آداب الطلاق إن وصلنا إليه. تحدثنا عن أسبابه وعدم يعني كيف لا نصل إليه بهذه المعاني الجميلة. إن سمحت لنا نذهب لفاصل ونعود لنكمل هذا اللقاء. متابعينا فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل، ويحاور هو العبد الله.
مجددا متابعينا عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل، الباحث والمتخصص في الإعجاز، وموضوعنا اليوم نتحدث فيه عن الطلاق. أهلا ومرحبا دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا
الدكتور. تحدثتم عن حقائق قرآنية تصف لنا تلك الظاهرة، وأيضا تحدد كيف لا نصل إليها، كيف يكون البيت قائما على صدق وصبر وتوكل على الله سبحانه وتعالى حتى تكتمل أركان الأسرة وتشتد الأعمدة، فلا ينهار ذلك البنيان ولا يسقط على رأس ساكنيه. وقلتم بأن ذلك يسعد الشيطان ويجعله في غاية السعادة لحالة انهدام الأسرة. سامحنا إن قلنا بأننا لابد أن نفهم الحكمة من وجود الطلاق في حالات معينة إن كانت قليلة، وإن أبغض الحلال كما قالوا عند الله الطلاق، لكن لماذا هو موجود؟ لماذا لا يكون هناك تأبيد في الزواج وتكون المسألة منتهية؟
نعم، كما تفضلت آنفا، عندما تكثر المشاكل وتكثر التدخلات من الأهل وتصل الأمور لطريق مسدود،
نعم،
فإما أن الزوج أن يرتكب جريمة مثلا لا قدر الله، وإما أن يهدم البيت بطريقة يعني أن كل واحد يذهب ويعني يدخل في مستنقع الفواحش
ونفخ مظلم.
نعم، فهنا القرآن يعطيك باب، يفتح لك باب من أبواب الحل، أنه عندما تتعذر كل حلول فالإسلام شرع الطلاق، وهذا التشريع لم يكن في العالم الغربي.
نعم،
فتم إدخاله بسبب الحاجة الماسة له. يعني أنت تفضلت عن بعض الدول العربية أنه نسبة الطلاق تصل إلى 35% سواء في دول خليجية أو دول عربية. أنا أقول لك نسبة الطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية حسب آخر الإحصائيات 40%.
يا الله.
لديهم،
والزواج لديهم أصلا ظاهرة ربما لا تكون منتشرة يعني.
يعني في أمريكا آخر إحصائية لوزارة العدل الأمريكية تقول إن نسبة الأولاد غير الشرعيين 42%، وفي السويد تصل إلى 50%. إذن البيوت
لا توجد بيوت
مثل بيت
آمنة ومستقرة. نعم. أيضا دكتور، لعلنا كما قلتم بأن ظاهرة الطلاق لم تكن موجودة في الغرب سابقا، نذكر كيف كان الطلاق يكون في أو الانفصال يكون في العصور المظلمة في أوروبا وفي عصور الوسطى في أوروبا، كانت في بعض الدول كألمانيا وأذكر تلك الواقعة كما قرأناها، بأنه إذا أراد زوج أن ينفصل عن زوجته، هنا انفصال بالموت، كيف يكون؟ يكون أن الزوج داخل حفرة ومعه بعض الحجارة، والزوجة تقف هي حرة فوق الحفرة تدور حول الزوج، ومعها عصا كبيرة وربما مدببة وربما يكون جذع نخلة قاتل، وهو يدافع عن نفسه ويحاول قتلها وهي تحاول قتله حتى تنفصل تلك العلاقة ويذهب. هكذا كانت في ألمانيا في العصور الوسطى طريقة الطلاق، وهي قائمة على الموت. إلى هذه الدرجة الإسلام الآن فتح مجال للانفصال العادل والرحيم والذي فيه رقي كامل في العلاقات.
وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته.
ولا تنسوا الفضل بينكم في آية قرآنية حددت بأن الفضل وذكر الأيام الجميلة.
حتى انظر معي، الطلاق في التشريع الإسلامي يتفوق على التشريع الغربي، أنه قال الطلاق مرتان، يعني أعطاك ثلاث فرص
للمراجعة.
أعطاك فرصة للمراجعة وأمرك ألا تخرجها من بيتها.
أمسكوهن.
قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
وبابتسامة وبعودة بسيطة بينه وبينها عادة.
فإذا حتى يعني مع أن الإسلام سمح بالطلاق ولكن لم ينسى المعروف، لم ينسى المعروف بينهما، ولا تنسوا الفضل بينكم، بحيث أن هذا الرجل أعطاه فرصة للعودة.
وهي أيضا
نعم
بعد أن يذهب فورة الغضب وتلك نعم. المشاعر التي كانت ساعتها ويفيق كل طرف لا نقول ساعة ندم، بالعكس هناك ساعة رجعة وعودة لهذا البيت الذي ربما ندرك
حتى قبل الطلاق. الطلاق في الإسلام لا يأتي فجأة، هناك إجراءات طويلة.
نعم.
فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق له بينهما.
نعم.
فهناك إجراءات طويلة جدا، ربما في العالم الغربي القرار يتخذ في دقيقة، قرار طلاق وانتهى كل شيء.
حتى الخلاف بين الرجل والمرأة في القرآن الكريم جعل له مراحل في مسألة أن تهجرها، في مرحلة أن
نعم.
تنصحها. الطلاق في الإسلام جعل هناك أيضا قبله مراحل من مراحل الخلاف بين الزوج والزوجة. نعم. ولا نقول النشوز في هذه المسألة، ولكن نقول أنه في بدأت بفعظوهن ثم هجروهن. نعم. ثم اضربوهن ثم نعم. القرآن في آياته واضحة أن المسألة لا يأتي مرة واحدة ولا يأتي. نعم. بأعلى درجات الانفصال في لحظة حتى. نعم. كل واحد يعود إلى صوابه مرة أخرى ويدرك. نعم. الحقيقة أي سواء كان المخطئ الرجل أو المرأة. الآن آداب الطلاق حتى يكون في رقي ويكون في سماحة ويكون في عدل ورحمة للطرفين كيف يكون؟
والله أن تتم الأمور وتضع أمامك مرضات الله سبحانه وتعالى، فلا تظلمها. يعني ينبغي على الرجل وعلى المرأة أيضا، طبعا نحن نتحدث في
يعني ألا يوجد روح انتقامية هنا دكتور؟
لا يجوز.
ألا يوجد خطوط حمراء يجب أن نتجاوزها؟
لا 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 يجوز الانتقام، لا يجوز أن تأكل حقها.
أتحدث بلسان من يتخيلون. نعم. ذلك. نعم. طبعا لست أتحدث يعني بلساني.
هنا نجد أن المحاكم تعج بقضايا الطلاق. لماذا؟ أنا بنظري لا داعي للمحكمة أصلا،
الإسلام وضح كل شيء.
ما دام هذه المرأة لها حق وهو المؤخر مثلا، مؤخر
ونفقة المتعة. نعم. ونفقة الأولاد والمسكن وغير ذلك.
فالرجل إذا كان يتقي الله ويريد ألا يتجاوز حدود الله، تلك حدود الله فلا
تعتدوها.
فعندما تضع الله سبحانه وتعالى أمامك وتضع مرضات الله أمامك وتخاف من الله تتقي الله، فأنت تعطيها حقوقها كاملة غير منقوصة وتكرمها فوقها وتكرمها
الله.
والله سيرزقك 10 أضعاف على فكرة.
أليست هذه مثالية؟
يعني انظر
زي دكتور الآن عكس الواقع الذي ربما نسمعه من بعض الناس عندما يقول هي تريد الطلاق إذن سترى ماذا سأفعل به، وهي تقول ما دام هو رغب بغيري أكيد هو يعرف واحدة تانية، إذن سأجره إلى المحاكم وأفعل وأفعل وأفعل.
سيدي ليس
الكلمات كيف نرد عليها الآن؟
ليس عبثا أن الله ذكر آية عظيمة جدا جدا في معرض الطلاق عندما قال لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
لماذا قال هذه الآية؟ يغني الله. نعم. كل من سعة. نعم. في آية أخرى وبالتالي
الغنى. نعم. فالزوج الذي يحاول أن يأكل حق زوجته هذا الإنسان هو يضيق رحمة الله عليه، هو يضيق على نفسه، بينما لو أعطاها حقها كاملا ابتغاء مرضات الله ثق تماما أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه 10 أضعاف.
الله.
من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. لذلك أنا لماذا آكل حق هذه الزوجة؟ معنى ذلك أن الإنسان الذي يفعل ذلك ليس له ثقة بالله أو بوعد الله، فالثقة هنا ضرورية بوعد الله.
غلبت حظوظ النفس.
نعم.
كلمة أخيرة دكتور عن الطلاق ونختم بها حلقة اليوم.
والله أنا أقول لكل زوج وكل زوجة، دعني أعطيك ملخص لما قلناه في هذا اللقاء. الصدق أولا، والصبر، والتقوى، والثقة بالله. يعني إذا أردت أنا أضع 4 أعمدة لحياة زوجية ناجحة
دون طلاق،
أضع هذه 4.
نعم.
وحتى لو تعذرت الحياة مع هذه 4 أعمدة
يكون الخروج آمن.
والصبر. نعم. والتقوى
والثقة بالله،
والثقة بالله التي منها التوكل على الله. نعم. فهذه الأمور 4 إذا طبقها أي إنسان نادرا ما سيحدث الطلاق وسيعيش حياة يشعر ب ب ب بنعمة الله عليه، وسيجد أن زوجته تحولت إلى قرة عين بالنسبة له. أضيف شيء خامس فقط نختم به، هو الدعاء. يعني الله علمنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. طيب اليوم 40% من حالات الطلاق، كم واحد من هؤلاء يدعو بهذا الدعاء؟
يدعو للطرف الآخر،
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يا رب اجعل هذه الزوجة تقر عيني بها كلما نظرت.
وهي كذلك. نشكركم على هذا الكلام الرائع دكتور، شكرا جزيلا. ومتابعينا في كل مكان، هكذا كان اللقاء حول الطلاق وما له وما عليه وكيف لا نصل إليه بسهولة، وإن وصلنا إليه يكون الخروج رحيما وعادلا ويحفظ الحقوق دون نسيان الفضل. في نهاية اللقاء تقبلوا تحياتنا ولكم منا كل التقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسرار الوحي.